لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي
أحسن الله.
وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يقول رواه أحمد في المسند والبيهقي وفيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وزبان بن فائد وهو ضعيف وسهيل بن معاذ لا بأس به إلا في رواية زبان عنه وهذه منها.
لا إله إلا الله. نعم.
وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي المسند والسنن عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع، لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة عن أنس مرفوعة: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك الركعتين. وفي مستدرك الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقال: هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج، وأنه حدث عن شيوخه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال: ولعل قائلا يقول: قد أرسله حماد بن سلمة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. وعن محمد بن عمرو فيقال له خالد بن عبد الله ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن يزيد، حدثنا محمد بن المغيرة السكري، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا سليمان بن داود اليمامي، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة بابا يقال له باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله.
هذا عند من؟
الحاكم.
حاكم؟
نعم.
قال عليها الحاكم.
يقول: أخرجه الطبراني في الأوسط، وسليمان بن داود اليماني قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. واصطلاح البخاري أن من قال فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال آخر: متروك. ويحيى بن أبي كثير: مدلس. وقد عن فالخبر لا يصح.
لا يصح هذا، الله حري.
وقال الترمذي في الجامع: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني موسى بن فلان عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكان أحمد يرى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. قلت: وموسى بن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك. وفي جامعه أيضا من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال: هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع، حدثنا الأحوص بن حكيم، حدثنا عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته. وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وفي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صبحت جماعة من أئمة قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار الماثورة واقتداء بمشائخ الحديث فيه. قال ابن جرير الطبري: وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس قال ابن جرير الطبري وقد ذكر الأخبار المرفوعة
يعني بعد ما ذكر
نعم
يعني ذكر الأخبار ثم علق نعم
وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن
يدفع
صاحبه يعني ما يقصد وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2، ورآه آخر في حال أخرى صلاها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على أن يصلي 2، وآخر على 10، وآخر على 12،
يعني لا منافاة.
فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا لم يلحقه ذلك اليوم ذنب، ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين، ومن صلى عشرا بنى الله له بيتا في الجنة.
يا رب يا رب سبحان الله سبحان الله. نعم.
وقال مجاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى ركعتين، ثم يوما أربعا، ثم يوما ستة، ثم يوما ثمانيا، ثم ترك. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر مما تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن إبراهيم، سأل رجل الأسود: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها، ولا أبو بكر ولا عمر. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعبة، حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى، قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يرووا صلاة الضحى، وقال قوم إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبيد قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم
أعيد الأثر
أحسنك. روى الشعبي عن قيس بن عبيد
تخريج سيار علم من خرج
هذا ما خرج حق ابن مسعود يا شيخ
المحقق من خرج
ما تكلم عن هذا
وروى الشعبي نعم
وروى الشعبي عن قيس بن عبيد قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وقال مرة: ونعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من الضحى. وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس. وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبة فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا أحد الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة قال: واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. ثم ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس يصليها يوما ويدعها عشرة أيام، يعني صلاة الضحى. وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى، فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتيه كل سبت. وروى سفيان عن منصور قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله، إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وكان أبو مجلد يصلي الضحى في منزله. قال هؤلاء وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. ولهذا قالت عائشة لو نشر لي أبواي ما تركتها، فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. وذهب الطائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب. قالوا وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح، وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 8 ركعات، وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف. قالوا وقول أم هانئ وذلك ضحى تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى.
صحيح هذا ما تعرف وذلك ضحى ما في دلالة على أنه صلاها للضحى، تقبل عن الوقت.
نعم تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا وأما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله تعالى. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه وصلى ثم سلم، وسلمنا حين سلم. متفق عليه. فهذا أصلها
أقول هذا واضح أنها صلاة يعني بسبب. نعم
فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها. ولفظ البخاري فيها فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبة، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها
أن يقدم.
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبة، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعات. فهذا كان هديه. وعائشة أخبرت بهذا وهذا وهي القائلة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالذي أثبتته فعلها بسبب أو فعلها بسبب.
فالذي أثبتته فعلها بسبب
كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سلمة بن رجاء حدثتنا الشعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل، فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكر الفتح، والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها وكان يستغني عنها بقيام الليل، فإن فيه غنية عنها وهي كالبدل منه. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس والحسن وقتادة عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة فأدوا لله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقشمان الناس إلى آجالهم ويقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال الشقيق جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فاتتني الصلاة الليلة، فقال أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قالوا وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قالوا ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. قال أنس ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول، وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن أنس مرفوعا من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور، وضعه زكريا بن دويد الكندي عن حميد. وأما حديث يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد أو بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها متعبدا فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدته، فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله، فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسخة يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين، وبلغني عن أبي أحسنت. وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن أبي مسهر قال قلت ليعلم الأشدق ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان لقي يعلى عبد الله بن جيران فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له فوضعوا له شبها بمئتي حديث فجعل يحدث بها وهو لا يدري، وهو الذي قال له بعض مشائخ أصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جيران، فقال هذه
أي شيء
سمعته من عبد الله بن جيران، فقال هذه النسخة وجامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى وهو حديث موضوع المتهم به عمر بن صبح. قال البخاري حدثني يحيى عن علي بن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي منكر الحديث. وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه. وقال الدارقطني متروك. وقال الأزدي كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا من حافظ على سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت بعدد الجراد وأكثر من زبد البحر. ذكره الحاكم أيضا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير هو كذاب. وقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني متروك الحديث. وكذلك حديث النهاس بن طهم عن شداد عن أبي هريرة يرفعه من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنهاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن عدي لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني مضطرب الحديث تركه يحيى القطان. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث وقد تقدم. فحميد هذا ضعفه النسائي ويحيى بن معين ووثقه آخرون وأنكر عليه بعض حديثه وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس عن عمه ثمامة عن أنس يرفعه من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب فمن الأحاديث الغرائب. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأما حديث نعيم بن همار ابن آدم لا تعجز لي عن 4 ركعات
لا تعجز لي عن أربع ركعات
في أول النهار أكفك آخرة. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها.
نعم.
فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر.
إلى متى؟ قد أشبع أو لا أشبع المطعم حتى رحمه الله. أبدأ شو يبين؟ الله يسر. لا لا رجح الأخير الأخير واضح ويظهر أنه اختيار شيخه إنها تابع يعني مبنية على السبب أو على إنسان لا يقوم لا يتهجد آخر الليل كأبي هريرة أمره أن يوتر قبل أن ينام وأمره بركته الضحى ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار اثنتا عشرة ركعة ومع هذا كل ما نقول الصلاة مشهودة لكن ما تكون يعني تكون يعني صلاتك في الضحى من النوع المطلق أو شوف صلاة بعد الظهر إلى العصر يجوز تصلي صلي ما بدالك لكن ما تكون يعني بشكل سنة مقيدة بعدد ومقيدة بوقت لو الإنسان فاضي ووجد في نفسه نشاط وقال بصلي لي عشر ركعات الآن بعد الظهر لكن ما يتخذها يعني ديدا وراتب يعني هذه تحولها إلى يعني سنة أو راتبة أو شبه فريضة نامسة.
أحسن الله إليكم. هذا رودريق من البرازيل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، معي بعض الأسئلة من بعض الإخوة وأنا مستمع لدرسكم الآن وأنقل أجوبتكم لهم.
لا إله إلا الله.
السؤال الأول، ما نصيحتكم لمن يتهاون في صلاة الوتر؟
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. الوتر تقدم في مجلسنا هذا أنه آكد النوافل على الإطلاق، آكد من الرواتب، آكد من ركعتي الفجر، وجاء في فضلها الوتر، وكان الرسول يداوم عليه والصحابة وأهل العلم، والرسول أمر به عموما وخصوصا، فلا ينبغي التعمد تركه يعني دائما، حتى لو إنسان كسل في بعض الليالي أو انشغل أو هذا أمر آخر، لكن الشأن في من يتعمد تركه دائما ولا يبالي به لا شك أن هذا يدل على نقص، ومن يفعل ذلك يستحق اللوم. لماذا هذه الفضيلة تفرط فيها وتتعمد تركها؟ فتقدم حديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ثم الوتر يسير أقل ركعة ويصلي الثلاث يكون حسن، ثلاث ركعات تستغرق نقول خمس دقائق باعتدالها. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول هل صلاة التسبيح بدعة؟
هذه جاءت فيها روايات وأحاديث، ومن الناس من يصححها ومن الناس من يضعفها، والراجح هو ضعفها، لأنها صلاة يعني صفتها شاذة مخالفة يعني لما هو معلوم من هدي الرسول في سائر الصلوات فرضها ونفلها، وفي السنن الصحيحة الظاهرة غنية عن هذه الصلاة التي فيها هذا الاشتباه وهذا. نعم.
ويسأل كذلك عن قولكم الأمر واسع، ما معناه؟
جيد. الأمر واسع يعني أنه لا حرج، فيه سعة، فيه سعة فعلا أو تركا، لا يحرج على من فعل ولا من ترك، الأمر واسع الحمد لله. نعم.
ويقول هل يكفي للدخول في الإسلام النطق بالشهادتين وإن لم يفهم معناهما؟
والله هذا ما هو عندي أنه لا يحصل الدخول في الإسلام بمجرد النطق بما لا يفهم معناه، لا، ما يكفي، لا بد أن يفهم. الذي يريد الدخول في الإسلام يفهم، يعني المطلوب هو معرفة المعنى، يشهد الشهادة، يعني من أسسها ومقوماتها العلم، أن يعلم بما ما يشهد به، أما أن يتكلم بما لا يفهم. ولهذا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا إنما يعني يناسب من يحسن اللسان العربي ويفهم معنى الكلام، معنى اللغة. أما الأعجمي فلا يكفي أن تقرأ عليه القرآن وهو لا يدري ما تقول، لا بد أن تفسر له، تفسر له القرآن وتترجم له القرآن. فإذا دعي يعني الدعاة والمكاتب الدعوة ينبغي أن تفقه يعني المدعوين بحقيقة الإسلام وبأصله وهو الشهادتان، حتى إذا من أسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله عن علم، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟
إيه؟
هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟
لا 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 ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن إن كان فيه رطوبة فعلى قول من يقول إنه نجس تغسل يدك فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول كذلك: من الذي يكون محرما للمسلمة الجديدة؟
لا إله إلا الله، الذي يظهر لي أن محرمها هو محرم، أبوها محرم، يكون محرما لها، لأن اختلاف الدين لا يبطل أحكام الحرمة. الحرمة هي بنته، تحرم عليه أبوها أخوها، فلا يبطل المحرمية. نعم، الاختلاف الدين يمكن يبطل مثل الولاية، الميراث، وما أشبه ذلك، أما المحرمية فلا تبطل، إحنا أبوها. وإذا كان يعني هذا هو الأصل. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ويقول: في مسجدنا عادة يجتمع المصلون قبل أذان الفجر بربع ساعة، وواحد منهم يقرأ أحاديث من رياض الصالحين، هل هذا الأمر حرام؟
إذا لم يعتقدوا السنة يعني فضيلته في هذا الوقت، وأنه في هذا الوقت يسن أن يجتمع الناس قبل صلاة الفجر ويقرأ أحاديث، فلهم واسع، لأن هذا يعني يمكن هذا يرجع إلى اختلاف أحوال الناس، ناس يقومون يمكن أنهم يناسبهم أن يقرأوا الأحاديث بعد صلاة العشاء، أو يقرأوا أحاديث بعد صلاة العصر، أو يقرأوا أحاديث تناسبهم. لكن يعني ننصح أن يكون آخر الليل قبل الفجر وقت للقيام والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني من باب التفضيل. لا أقول حرام، لماذا تقول حرام؟ من قال لك؟ إلا على الوجه الذي ذكرته لك، يعني من يرى تشريع وأنه ينبغي القيام والاجتماع لسماع رياض الصالحين في هذا الوقت نقول غلط. أما إذا كان إنهم يقومون مبكرين والحمد لله ويحضرون ثم يناسبهم إنهم يستمعون تقرأ عليهم أحاديث، الحمد لله الأمر واسع، يعني من التعبد المطلق. لكن السنة والأفضل أن يشتغلوا في هذا الوقت بما تيسر لهم من قيام الليل والوتر، ويختمون ذلك يعني بالاستغفار، كل مع نفسه، كل مع نفسه، لا يتخذون شيئا من ذلك طقوسا. وإن صلوا في بيوتهم كان هذا أفضل أيضا، وإن صلوا في المسجد كل يصلي لنفسه ولا يجهر بعضهم على بعض فالحمد لله طيب. نعم.
ويقول الدريق كذلك،
ليش؟
ويقول كذلك رجل نوى النذر لكن لم يتلفظ به،
لا يكون نذرا، ما عليه نذر. نعم غيره.
ويقول هل يجوز بيع هدايا خاصة لمناسبات أعياد النصارى؟
هدايا ايش هدايا ما ادري ايش.
نعم.
اما بيع يعني الاشياء العامه عليهم في ايام عيد فلا باس، تبيع عليهم طعام، تبيع عليهم الفاكهه، تبيع عليهم كذا، هذا لا اشكال فيه. اما هدايا خاصه هذه تحتاج الى تفسير. نعم.
ويقول كذلك هل يجوز أن أقرأ الرقية لأطفال أقربائي علما بأنهم كلهم نصارى؟
ما في مانع، يعني يمكن أن تلقي، ممكن أن تلقي قريبك أو جارك أو صاحب يعني من يتصل بك من النصارى. في الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا يعني بالقوم الذين ضافوهم ولم يقوموا بواجب الضيافة، لما لدغ سيدهم جاءوا إليه فلقوا سيده رقية، الرقية دعاء تدعو له بأن يشفيه، وإذا دعوت له أن يشفيه ادعو له أن يهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول كذلك من هو الصابئ أو من هم الصابئون؟
الصابئة طائفة من الطوائف يعني المعروفة الكبيرة المشهورة، ذكرها الله في ثلاث مواضع من القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، في ثلاث مواضع. وهم يعني في القديم، أما الآن ما فيه، يعني كانوا من جنس اليهود والنصارى، يعني منهم المؤمن ومنهم الكافر، يعني منهم الصابئة الحنفاء الموحدون ومنهم المشركون كاليهود والنصارى، منهم ومنهم. والمشركون منهم من يعبد الكواكب، قيل إنهم يعبدون الكواكب، وهم قوم إبراهيم. الصابئة هم قوم إبراهيم المشركون، كانوا يعبدون الكواكب. نعم.
ويقول هل ورد شيء في النهي عن إمامة رجل غير مختون؟
ما أذكر والله شيء من هذا، ما أذكر، لكن يمكن أنه يكره، يعني لأن الختان هدي المسلمين وسنة، فإذا حصل يعني مقتون وغير مقتون وهما في القرآن سواء. يعني لو كان شخص هو أصرع لكنه غير مقتون فهو مقدم ولو هو غير مقتون. نعم.
ويقول رجل يعمل حارسا في بنك ربوي هل هو مشارك في الوعيد؟
الله أعلم. حارس في بيت ربوي
في بنك
في بنك ربوي.
نعم.
لا ما أظن ما يصل إلى ليس هو بدرجة الكاتب والشاهد. نعم يمكن هو يحرص عن عن أعمال يعني العدوانية. بنوك الربوية ما يجوز مثلا السطو عليها عبد يعني هذا ما هو طريق إنكار. السطو عليها ليس هو الطريق للإنكار. والذين يسطون عليها ما هم ينكرون. الذين يسطون على البنوك ما هم ما يسطون عليها لأنها يعني بنوك ربوية. لا يسطون عليها ويسرقونها ما عندهم معنى. نعم هذا أمر يعني ينصح هذا أن يعمل في مجال أفضل وأسلم. نعم
أحسن الله إليكم. وأحد الإخوان يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في التبليغ وما حكم مجالستهم؟
على كل حال جماعة التبليغ لهم محاسن طيبة وطريقة لكن عندهم جوانب. أنا أكتفي بكلمة مختصرة. روي عن شيخنا الشيخ بن باز أنه قال ما ينبغي أن يخرج معهم إلا طالب علم يعلمهم ويبين لهم لأنهم ليس لهم عناية كبيرة بتعلم العقيدة وتعلم الأحكام لكن لهم يعني أثر في الدعوة والتعلم وهم يعني بعض أهل العلم يشدد في شأنهم ويغلظ الإنكار وبعضهم يبالغ في مدحهم ويعظمهم والواجب العدل في هذا وهذا. نعم
أحسن الله إليكم. ويقول كثير من أهلي وأقاربي توقفوا عن مكالمة والاتصال بي وبعضهم هددني بالمقاطعة بسبب لحيتي فماذا أفعل؟
بسبب
لحيتي
أثبت ثبتك الله ولا تبالي فليقاطعوك. أتريد أن تحرقها من أجل يتواصلون معك؟ إلزم هدي نبيك ومن قاطعك لها فهو الجاني على نفسه. نعم.
ويقول بعضهم يقول لي خففها بالمكينة فما حكم ذلك؟
إيش؟
يقول بعضهم يقول لي خففها بالمكينة
ليس إليك ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. أم محمد تقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك رجل رزقه الله بمولود ذكر فقال إنه وقفه لله فهل هذا يصح أن يجعل
لا لا هذا ليس في شريعتنا. نعم
أحسن الله إليكم. وتسأل كذلك عن قوله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب ما معناه بارك الله فيك؟
الحديث جاء تفسيره من نوقش الحساب. من نوقش الحساب عذب يعني هذا جاء قال أم المؤمنين لما ذكرت لما قال عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب أو من نوقش سألت عن قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا قال إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. نعم
أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من فلسطين يقول هل يجوز للرجل قص بعض شعيرات من الحاجب عندما تطول وقد تسقط على العين؟
نعم يجوز. نعم بعده
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ من فاتته سنة الفجر هل يجوز أن يقضيها ضحى؟
أي نعم أجل يقضيها بعد الصلاة، وإن أمن أن يقضيها للضحى أجلها بعد الإشراق. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنور من فلسطين يقول: سألني أحد الإخوة وقال: أستحلفك بالله هل لن تخبتني، وذلك في مؤسسة ما، وأنا لا أريد أن أبوح له لأن الانتخابات سرية، وقد أكون من انتخبته ويستحلفني، ولو قلت له لا يغضب مني، كيف أرد عليه؟
ما ينتخب ليش؟ فسر أنت يا إبراهيم.
شكله عمل في مؤسسة أو شيء، أحسن الله إليكم، وما أفصح عنه.
على كل حال ادراه ادراه ما استطعت. إذا كنت تعلم أنه لا يصلح لا تنتخب، تكون غاشا. إذا كنت ترى أنه لا يصلح لهذا العمل وليس أمينا فلا تنتخبه، ولو اقسم عليك ولو فعل ما فعل، وإذا غضب عليك فليقم. نعم.